سمع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد بمنه، أما بعد: فهذه كلمات طيبات نافعات، ومقالات متنوعة في المهم من أصول الدين وأخلاقه وآدابه، وهنا وهاك فصولا منثورة في مواضيع متعددة نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مقدمة كتاب الرياض الناظرة للعلامة المجدد عبد الرحمن السعدي، وفيه فصول نافعة في العقيدة وفي الأحكام والأخلاق، وهذا مصنف كسائر مصنفات العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ميسر للفهم وعلم محرر ينتفع به كل طبقات المتعلمين، العام وطالب العلم والعالم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في قراءة هذا الكتاب وفي شرحه، وأن ينفع بمصنفات العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
قال الفصل الأول: في عقائد الدين الكلية. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي القرآن آيات كثيرة تشرح هذه الأصول الكلية وتفصلها، وتبين أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلاءه، وتفصل أحوال اليوم الآخر وما فيه من الحساب والعدل والفضل والثواب والعقاب، وتبين أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأوصافهم وهداهم وما دعوا إليه، والكتب المنزلة عليهم وما فيها من الحقائق النافعة والهداية المتنوعة.
بدأ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هذا الكتاب بفصل في العقيدة. لماذا؟ لأن الأعمال كلها والأقوال تبنى على صحيح العقيدة، ولا يقبل الله عز وجل من أحد عملا إلا بالتوحيد الخالص، وأن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدون الإسلام لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فأركان الإسلام لا تشرح لمن لم يفهم التوحيد ويعتقده، ولا يؤمر بها مع أنه يحاسب عليها إذا لم يكن معتقدا توحيد الله تبارك وتعالى، لأن أركان الإسلام وعبادات الإسلام كلها من حقوق كلمة التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: شرائع الإسلام وشعائره كلها تفصيل لكلمة التوحيد. بدأ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى كتاب الرياض الناظرة بشرح العقيدة، لأن كلمة التوحيد هي ينبوع الخير كله، فمن هدي إلى صحيح الاعتقاد وإلى كلمة التوحيد واعتقادها والعمل بها فقد أوتي أسباب الخير كله، فهي كلمة التوحيد ينبوع الخير. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فعلم القلب وعمل القلب وقول اللسان وأعمال الجوارح كله متأسس بالشجرة الطيبة كلمة التوحيد، عقيدة التوحيد. ولذلك أول ما ينبغي على الإنسان أن يطلبه من العلم علم التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. واختار العلامة عبد الرحمن السعدي في هذا الكتاب المختصر الذي ذكر فيه فصولا من العقيدة والأحكام والأخلاق، اختار هذه الآية في شرح كليات العقيدة، لأنها من أجمع الآيات في الدلالة على مجمل العقيدة. فابتدأ بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذه الآية تضمنت العقيدة بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وبالإيمان بالرسل، وبالإيمان بالكتب، وتضمنت بيان مسمى الإسلام ونحن له مسلمون. والإسلام هو الخضوع لله والانقياد له. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فمتى تحقق المسلم بالخضوع والانقياد لله وتصديق أمره والانقياد وتصديق خبره والانقياد لأمره ونهيه، فذلك المسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة. وهذا يكون بتحقيق التوحيد وإقامة شرائع وشعائر الإسلام. فالدين كله يرجع إلى الإيمان بالله والاتباع لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والرسالة والإيمان بالله متلازمتان، لأن الأنبياء بعثوا ببيان كيفية عبود الله، عبودية الله تبارك وتعالى، وبعثوا ببيان الصراط المستقيم الذي يجب على المسلمين سلوكه للسير إلى الدار الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله الذي بعثه ببيان شرعه، لأن الله عز وجل أوجب على الخلق جميعا عبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكيفية عبادته هذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أوحي إليه وأمر الناس باتباعه. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
وقد جمع الله في هذه الآية بين الأمر الموجه إلى الظاهر والباطن، قول اللسان والاعتراف والتحقق بالقلب بجميع هذه الأصول، وبين الخضوع والانقياد في الباطن والظاهر والإخلاص التام لله بجميع حقوق الدين.
إذن هذه الآية تضمنت الخضوع بالباطن والظاهر لله عز وجل، فليست كلمة التوحيد مجرد قول اللسان، يعني ليست كلمة التوحيد قول اللسان مجرد عن علم القلب واعتقاد القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا لا يكون. هذه عقيدة المنافقين وعقيدة الجهمية، أن الدين عندهم المعرفة. أبو طالب ما نفعته معرفته بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، لأنه لم يتبعه. وقد كان يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، وقال في منظومته المشهورة: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لا رأيتني سمحا بذلك مبينا. ما نفع، لأنه ما قال لا إله إلا الله وما أدى حقها. فقوله تعالى قولوا آمنا بالله، هذا ليس هو مجرد قول اللسان، لأن الله ختم أيضا الآية بقوله ونحن له مسلمون، يعني خاضعون له، نعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه تفرده بالألوهية. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ونعتقد ذلك، ما هو بس معرفة، اعتقادا جازما نتأله لله عز وجل بحقيقة ذلك، ونؤدي حق الله عز وجل بالانقياد له، ونذكر الله عز وجل بألسنتنا ونعبده بجوارحنا. فالإيمان بالله اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فلا يصح إيمان بمجرد المعرفة. والحد الفاصل بين المسلم والكافر هو في الخضوع لله، حقيقة الإسلام الخضوع لله والانقياد له. قال الله تبارك وتعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يأخذ العقيدة والكذا على أنها مجرد معرفة، ولا ينقاد لله عز وجل، لا ينقاد لأمره ونهيه، ولا يقيم أركان الإسلام. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فحقيقة الإسلام الخضوع لله تبارك وتعالى والانقياد له. نعم.
فهذه العقائد الصحيحة النافعة تملأ القلوب أمنا وإيمانا ويقينا ونورا وهداية وتعبدا لله وتألها له وإنابة إليه في كل الأحوال ولجوءا إليه في كل النوازل والمهمات وطمأنينة بمعرفته وسكونا إلى ذكره والثناء عليه.
إذا اعتقدت أن الله عز وجل هو الإله حقا، وكفرت بكل ما يعبد من دون الله، حصلت لك طمأنينة باللجوء إلى الله عز وجل والفرار إليه وبالاعتقاد الجازم والعمل بمقتضى ذلك أن الله عز وجل وحده هو النافع الضار. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهذا يوجب لك قصد الله وحده رغبة ورهبة ورجاء ومحبة وإنابة، كل ذلك من حقائق التوحيد والتوكل على الله عز وجل. وهذا كله يوجب لك الطمأنينة إنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، ويوجب لك التأله لله عز وجل بمقتضى هذه الألوهية التي تفرد الله عز وجل بها وحده لا شريك له، فيكون قلبك قاصدا لله تبارك وتعالى مائلا عن سواه. وهذه هي حقيقة الحنيفية. وهذا يوجب لك أيضا الكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا يوجب لك أيضا الطمأنينة والثقة بنصر الله تبارك وتعالى وتأييده وحفظه ورزقه وكلاءته ورعايته، فيوجب لك قصده سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب التي توجب لك ما عند الله عز وجل، فإن ما عند الله عز وجل إنما يدرك بتوحيده وطاعته. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأيضا هذا يوجب لك الفرح بالله، فتجده تجاهك. إذا كنت تتعبده بالرخاء تجده تجاهك في الرخاء وفي السر، لأنه لا غنى لك عنه طرفة عين. قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. الله عز وجل يتولى عباده هداية وتوفيقا وحفظا، ويمدهم بأسباب عبوديتهم لله تبارك وتعالى. ذلك تستعين بالله عز وجل في عبادته، وهذا هو حقيقة الدين كله: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
وتوجب للعبد قوة التوكل على الله والاعتماد الكامل والاستعانة به في مزاولة الأعمال الدينية والدنيوية. وكلما ضعفت إرادة العبد ووهت قوته في محاولة المهمات، أمده هذا الإيمان الصادق بقوة قلبية تتبعها الأعمال البدنية.
النفس إذا استعانت بالله عز وجل وصدقت في توجهها لله تبارك وتعالى، فإنها تصبر على عبودية الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن أن يقيم أحد دينه فضلا عن دنياه بدون الصبر على طلب ذلك. تستعين بالله عز وجل على عبادته، والاستعانة بالله عز وجل على عبادته من أسباب تيسير عبادته. وأيضا من أسباب قوة القلب التي توجب قوة الجوارح في عبودية الله تبارك وتعالى. الأعمال إنما تأتي من عزمات القلب وإرادات النفس، وهذه يبعث عليها واعظ الإيمان، ويؤيد الله عز وجل عباده بأسباب قوة الإرادة، قوة الإرادة والعزيمة. الدين كله يرجع إلى قوة العزيمة والهداية، يعني قوة العزيمة في الخير، والخير هذا هو حقيقة الدين كله. الإيمان 64 شعبة، ويحتاج العلم بها إلى العمل بها، والدين كله حقيقته في هذا، في العلم النافع والعمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى هذا العلم النافع، والدين الحق هذا العمل الصالح. ذلك وصف الله عز وجل عباده وأولياءه الأنبياء وأتباعهم المؤمنين بأنهم ذا الأيدي القوة في العمل بالعلم النافع. ذلك الناس يتفاضلون بحسب قيامهم بما أوتوه من العلم النافع والعمل به. وهذه القوة لا يفت من عضدها ما يحصل لها من يعني تعب النفس أحيانا، فإن الإنسان يجيب نفسه ليعود له نشاطه وتعود له قوته في مداومة السير إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني أنتم في سيركم إلى الله إلى الدار الآخرة كأنكم في سفر في هذه الدنيا، فتسافر وفي طريقك أيضا ترتاح وتجم نفسك لتعيد لتعود لك قوتك ونشاطك في طاعة الله. والله عز وجل جعل الليل والنهار وظائف، منها إجمام النفس استعادة القوة والنشاط لعبودية الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذا باعتبار طبيعة النفس وباعتبار ما يعتري المسلم من المعارضات، فإنه لا يفت في عضده ما يحصل له من ذلك. وقد امتدح الله صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوة عزيمتهم على الطاعة وصبرهم على عبودية الله تبارك وتعالى ونصرة الدين رغم المعارضات التي حاولت أن تفت في عضدهم، ولكن الله تبارك وتعالى تولاهم بحفظ أديانهم وبتقوية قلوبهم في قوة عزائمهم في الصبر على عبودية الله ونصرة الدين. قال الله تبارك وتعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والمسلم وإن وجد شيئا من المشقة في بعض الأمور، لكن الله عز وجل يلقي في قلبه من أسباب الطمأنينة ومن أسباب الرغبة في الخير ما يجعله يسعى في جميع أعماله النافعة بقوة ونشاط. لذلك يجب علينا جميعا أن نأخذ أنفسنا كلما يعني أجهدناها في العمل بشيء من الراحة، نجب أنفسنا، وأيضا لا نسير بها سيرا يقطعها عن إكمال السفر، فتأخذ نفسك برفق في عبودية الله تبارك وتعالى، وتحذر من الجور على النفس بما يشق عليها، فلا تقطعها عن مداومة السير إلى الله تبارك وتعالى. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر كله، ونهى عن قيام الليل كله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول الصحابة نقول أو أزواجه حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. لماذا؟ يفطر ويتابع الفطر حتى يعود له نشاطه وتعود له قوته، ثم يعود بعد ذلك إلى العبادة وهكذا. نعم.
وكلما أحاطت به المخاوف كان هذا الإيمان حصناً حصيناً يلجأ إليه المؤمن فيطمئن قلبه وتسكن نفسه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.
الإنسان تعتريه يعني معارضات من أهل الكفر، من أهل البدع، من الحساد من أهل السنة أيضا الذين يوافقونه في الاعتقاد، وقد أيضا يعني يحصل منه أيضا من جهة نفسه ومن جهة الشيطان معارضات تمنعه عن أسباب خيريته وأسباب نفعه لأمته. فالإنسان يصبر على ما ينفعه، هذا هو لمصلحة نفسه أولا، لأنه في عبودية الله، فلا يمكن لأحد يعني يريد الدار الآخرة ويريد الفوز بالجنة والنجاة من النار أن يقطع نفسه عن عبودية الله تبارك وتعالى، فيستمر على اعتقاد التوحيد والدعوة إليه، ويكون بذلك زاكياً يسعى في تزكية نفسه وتزكية المجتمع مجتمعه وتزكية المسلمين وتزكية الناس في الدنيا كلها، يكون محسناً للجميع، يسعى في عتق رقابهم من النار. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمسلم متى ما كان مستعيناً بالله تبارك وتعالى هيئ الله عز وجل له من أسباب عبودية الله تبارك وتعالى والدعوة إلى عبودية الله تبارك وتعالى ما يدفع عنه معارضات السوء وما يوجب قبول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما يمكنه من مداومة فعل ذلك واحتساب الثواب من الله تبارك وتعالى، من أعظم أسباب الصبر على عبودية الله والدعوة إليه، ومعرفة سنة الله عز وجل في خلقه من الابتلاء بالمعارضين. هذه سنة الله في النبيين، وكذلك هي سنة الله في ورثة النبيين. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذا هداك الله ونصرك الله فأنت بإذن الله منصور، فاحرص أن تكون دائما في فضل الطائفة المنصورة التي تدعو إلى الله تبارك وتعالى وتنصر الله عز وجل ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. رواه البخاري ومسلم. نعم.
وهذا الإيمان الصادق واليقين الصحيح يحمل صاحبه على العزة والقوة والشجاعة القولية والفعلية، فإنه متى يتيقن العبد أن الله هو النافع الضار المعطي المانع، وأن من اعتز به فهو عزيز، ومن التجأ لغيره فهو الذليل، وأن الخلق كلهم فقراء إلى الله لا ينفعون ولا يضرون، أوجب له ذلك القوة بالله والالتجاء إليه، وأن لا يخاف ولا يرجو أحدا غير الله، ولا يطمع إلا في فضله. وبهذا يتم له التحرر من رق المخلوقين، وأن لا يعلق قلبه بأحد منهم في نفع ولا دفع ضر، بل يكون الله وحده مولاه وناصره، يتولاه في طلب المنافع ويستنصره في دفع المضار، فيتم له من كفاية المولى وتيسير أموره ما لا يتم لمن لم يكن معه هذا الإيمان، ويحصل له من قوة القلب وشجاعته ما لا يصل إليه من لم يبلغ درجته، وهذا كله من ثمرات الإيمان الصحيح.
الإيمان الصحيح يقوي في النفس عزائمها في عبودية الله تبارك وتعالى والدعوة إلى ذلك، ويكون المسلم عزيزا بدينه متوليا لربه، ومن تولى الله عز ومن تولاه الله عز وجل كفاه وكتب القبول للحق الذي يدعو إليه. قال الله تبارك وتعالى: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهذا الوصف الإيمان كلما قوي في المؤمن كان أعز وكان في حفظ الله تبارك وتعالى وكفايته ونصرته وهدايته بحسب ما معه من الإيمان. نعم.
ومن ثمراته أيضا أن يسلي العبد عند المصائب ويهون عليه الشدائد والنوائب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهو العبد الذي تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيرضى ويسلم للأقدار المؤلمة، وتهون عليهم مصائب المزعجة لصدورها من عند الله وإيصالها إلى ثوابه. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما.
الإيمان بالله يوجب الإيمان بالقدر، ومن آمن بالله تبارك وتعالى وعلم سنة الله تبارك وتعالى في ابتلاء عباده صبر على ما أصابه، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويحتسب الثواب من الله عز وجل والخلف منه سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل في مصاب المؤمنين ثوابا ورفعة للدرجات، وجعل في مصاب الكافر زيادة في عقابه، يجمع الله عز وجل بين العقاب الدنيوي والأخر. وفي قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، تسلية للمؤمنين المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى بأن ما يصيبهم من أذى الكفار يثابون عليه ويصيب الكفار نحوه، ولكم الثواب ولا ثواب. هذا أعظم ما يكون من التسلية. ثم الله عز وجل ذكر أن المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى لا يجد من ألم الشهادة إلا كما يجد أحدكم من ألم القرص، وهذا سببه أن الله تولاه ويلقي في قلبه السكينة عند لقاء العدو ويهديه إلى ذكره، فيكون ذلك من أسباب أيضا تثبيته ويثيبه على ذكره وعلى ثباته في جهاده. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. أما الكافر ما ينالهم من النصب والوصب في هذه الدنيا يعلم به، ويكون أيضا ذلك جمعا له بين العقوبة في الدنيا والآخرة. نعم.
ولهذا يوجد عند المؤمنين الصادقين حين تصيبهم النوازل والقلاقل والابتلاء من الصبر والثبات والطمأنينة والسكون والقيام بحق الله ما لا يوجد عشر معشاره عند من ليس كذلك، وذلك لقوة الإيمان واليقين. ومن ثمرات الإيمان الصادق أنه يقوي الرغبة في فعل الخيرات والتزود من الأعمال الصالحات، ويدعو إلى الرحمة والشفقة على المخلوقات، وذلك بسبب داعي الإيمان وبما يحتسبه العبد عند الله من الثواب الجزيل.
الإيمان بالله يقوي الرغبة في الخير عند المؤمن به. لماذا؟ لأنه يجد قرة العين بمناجاة الله وبعبوديته، فيزيده ذلك رغبة في الخير. هذه الدنيا معجلة في الدنيا، هذه جنة معجلة في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فمجالس الذكر هي من رياض الجنة، عبودية الله تبارك وتعالى هو من رياض الجنة. ارتع، تزود. قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وما تجده من انشراح الصدر ومن قرة العين بمناجاة الله تبارك وتعالى، هذا يزيد في رغبتك في عبودية الله تبارك وتعالى وفي إقبالك على الخير. كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا صلى الفجر جلس يذكر الله عز وجل إلى طلوع الشمس، ويقول: هذا زادي في يومي وليلتي. ويقول: في الدنيا جنة معجلة، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إذا لم تأنس بذكر الله وعبوديته في الدنيا فاعلم أنك مقطوع عن الله تبارك وتعالى. يقول العلامة عبد الرحمن السدي، هذه عبارة نفيسة، يقول: من ثمرات الإيمان الصادق أنه يقوي الرغبة في فعل الخيرات، وهذا مصداقه قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فقال تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم.
ومن ثمراته أيضا أنه ينهى عن الشرور والفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن، ويحذر من كل خلق رذيل. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فذكر في هذه الآية ما يثمره الإيمان من أعمال القلوب والجوارح والقيام بحق الله وحق الخلق.
إذن الإيمان بالله والاتباع لوحيه يثمر زكاء في المؤمن، فتستقيم أحواله على أحسن حال، فيكون سعيا في الخير بعيدا عن الشر. لذلك الدين كله والشرع كله تزكية للنفوس، وهذا فرق ما بين المسلم والكافر. قال الله تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال العلماء يعني الذين لا يؤتون الزكاة يعني الذين لا يتزكون باتباع الشرع. الكفار المشركون جعلوا أهواءهم آلهة لهم. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت من قال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أما المؤمن فهو مؤمن بالله تبارك وتعالى، متبع لشرعه، يكمل نفسه بما في هذا القرآن من الهداية التي هي أقوى في كل شيء. إذا قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فأوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه كلها تزكية للمسلم. نعم.
فهذه الأخلاق الحميدة هل يتوصل إليها بغير الإيمان؟ وهل يعصم العبد من انحلال الأخلاق المؤدية إلى الهلاك إلا الإيمان؟ وهل أودت بكثير من الخلق الأمور المادية والشهوات البهيمية والأخلاق السبعية وهبطت بهم إلى الهلاك إلا حين فقدت روح الإيمان؟
الكفار يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، عاشوا عيشة بهيمية، يصبح أحدهم ويمسي ولا يذكر الله عز وجل ولا يقوم بعبودية الله تبارك وتعالى ولا يؤدي لله حقا ولا يسجد لله ولا يطيعه في أمر ولا يرى له لله عليه حق. في كد نفسه في تحصيل أموال الدنيا وفي إشباع غرائزه البهيمية، وصار ولاتهم بسبب ذلك يحكمون الناس بشريعة البهائم الحرية كإباحية قوم شعيب عليه السلام. قالوا شعيب عليه السلام: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني يقولون حنا أحرار، مو مثلك أنت صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر وتتبع شرع الله عز وجل الذي يأمرك بفعل الخيرات وترك المنكرات. لا، حنا قالوا حنا إباحية. هكذا يعني الآن عامة أمم الكفر على إباحية قوم شعيب والعياذ بالله. نعم.
وهل تؤدى الأمانات والحقوق الواجبة بغير وازع الإيمان؟ وهل تثبت القلوب عند المزعجات وتطمئن النفوس عند الكريهات إلا بعدة الإيمان؟
فالإيمان هو الباعث لكل خير. من ذكر العلامة عبد الرحمن السعيد بعض الأمثلة لأعمال الإيمان أو أعمال يعني التي يقوم بها المؤمنون بسبب إيمانهم، منها أداء الأمانات، ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. ومن ذلك قوة النفس في يعني جهادها عن الغضب في مجاراة السفهاء. يقولك أحيانا تثبت القلوب عند المزعجات وتطمئن النفوس عند الكريهات، يقول سبب ذلك عدة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، ولا النفس ودها هل يسفح عليها تسفح عليه، لكن ما الذي يمنعها من ذلك وما الذي يكفها عن ذلك؟ هو لينة وأمر الله عز وجل بذلك. نعم.
وهل تقنع النفوس برزق الله وتتم لها الراحة والحياة الطيبة في هذه الدار إلا بقوة الإيمان؟
قوة الإيمان من أسباب الإيمان بالقدر، وأنه يعلم الإنسان أنه ما راح يفوته شيء من الرزق أبدا. اطمئن اطمئن، الإيمان بالله طمأنينة قناعة. قال الله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يمسك ولا يمنع رحمة الله لا حاسد ولا غيره. الله هو اللي خلق عباده وهو الذي يتولاهم رزقا وحفظا وكفاية، فهذا من أسباب طمأنينة النفوس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي يقول النفوس تقنع برزق الله وتتم لها الراحة والطمأنينة، ومن حسن الظن بالله والثقة به واليقين به تصديقه فيما أخبرنا به ووعدنا به. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم.
وهل يتحقق العبد بالصدق في أقواله وأفعاله ومعاملاته ويكون أمينا شريفا معتبرا عند الله وعند خلقه إلا بالإيمان؟
ولذلك يوالي الناس المؤمن لإيمانه، فبحسب ما معه من الإيمان يوالونه، هذا إذا كان في أقوام محققين للولاء في الله والبغض في الله. نعم.
فكل أس تنبني عليه هذه الأمور الجليلة سوى الإيمان فهو منهار، وكل رقي مادي لا يصحبه الإيمان فهو هبوط ودمار. ألا وإن الإيمان يحمل العبد على الصبر على قضاء الله والشكر لنعم الله والشفقة على عباد الله والتخلق بكل خلق جميل والتخلي عن كل خلق رذيل، ومصداق ذلك ما هو موجود في كل متصف بالإيمان ومفقود ممن لم يكن كذلك. فإن وجدت موصوفا ببعض هذه الصفات وهو غير ملتزم للإسلام فعن الدين الإسلامي قد أخذها وقد يصبغها بغير صبغة الدين، فليأتي المعترض بمثال واحد يخرج عن هذا الأصل إن كان صادقا، فإن الدين يهدي للتي هي أقوى ويدعو إلى كل خير. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
الإيمان بالله تبارك وتعالى يجعل المؤمن زكي النفس، يسعى في إصلاح الناس وفي عتق رقابهم من النار فيدعوهم إلى الخير، ولا يكون المؤمن قاصر الخير على نفسه يسعى فقط في فكاك رقبته من النار، بل يكون كما أمره الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وهو حث لكل مسلم على الأخذ بهذا الفضل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
ومن ثمرات الإيمان أنه يأمر بالعدل والقسط في جميع المعاملات وأداء الحقوق المتنوعة الواقعة بين الناس، وينهى عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض والحقوق كلها. وهل يمكن صلاح هذه الأمور إلا بالعدل والقسط الذي هو روح الدين وقوامه؟
إذن التوحيد كله يرجع إلى أداء حق الله وأداء حق المخلوق، وهذا ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الخلق جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. أداء لحق الله وأداء لحق المخلوق، الزكاة عبودية لله تبارك وتعالى وفيها أداء لحق المخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع أمته يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الصلاة الصلاة هذا أداء لحق الله، وما ملكت أيمانكم هذا أداء لحق المخلوق. وما الذي يجعل المسلم يؤدي حق الله وحق المخلوق؟ العدل. الدين كله في العدل. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأول العدل وأساسه هو توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ويجب على المسلم أيضا العدل في معاملة الخلق، فلا يظلمهم ويؤدي حقوقهم. نعم.
قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وإذا اعتبرت تفاصيل العدل في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود والمعاملات من معاوضات وشركات وحقوق المواريث الزوجية والأقارب والمعاملين وجدتها في غاية العدل والانتظام المصلح للأحوال الجالب للمنافع الدافع للمضار والمفاسد.
إذا من أخذ بالشرع فقد أقام العدل، فإن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم.
النسخة اللي عندك هذه بيني وبين نسختي فيها فروق، هذه طبعة المكتبة العصرية، أنت عندك أي طبعة؟
دار المنهاج مصرية.
إيه، على كل حال إذا وجدنا نسخ في الرياض، هذه النسخ اللي موجودة عندنا في الكويت، إذا بعض الأخوة جزاهم الله خير حريصنا أيضا أنه يأتي بنسخ من الرياض ونشوف أتقن النسخ ونقرأ منها. نعم، هات الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما علاج الفتور وأسباب زيادة الإيمان؟
أسباب زيادة الإيمان الإقبال على الله والابتهال إليه في زيادة الإيمان، والأخذ بأسباب تنمية الإيمان وتقويته بالقيام بشرائع الإسلام. نعم،
جزاك الله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه فيها زيادة؟
لا، شوف.